كنا في حديث أسامة بن زيد أو عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وعلى ذلك الحمار، وجاء أنه اسم الحمار عفير، واستدلوا به على تسمية الدواب، فناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء، وحماره عفير، وبغلته دلدل، يعني هكذا أن له بغلة اسمها دلدل وغير ذلك. فهذا يدل على تسمية الحيوانات والأشياء. قال: وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وهو سيد الخزرج سعد بن عبادة، وذاك قبل وقعة بدر، لأن وقعة بعد الوقعة قوية الدعوة، وحصل الفرقان بين الحق والباطل، وخمد النفاق والكفر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط، أخلاط أصناف من كفار، من يهود، مشركين، أصحاب عبدة أوثان كما في الحديث، أخلاط من المسلمين، الظاهر المسلمون آنذاك قليل، والمشركين عبدة الأوثان من الأنصار، الأنصار آنذاك كانوا عبدة أوثان ليسوا كتابيين، والوثني ما تجوز ذبيحته، الذي ليس بكتابي ما تجوز ذبيحته بالإجماع. واليهود فيهم عبد الله بن أبي، أي من ضمن المشركين، هو قبل أن يسلم يظهر إسلامه، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، وكان قد أسلم. والحاصل أنهم كانت تجمعهم مجالس الأمور ما قد تميزت آنذاك. ولا يستدل بهذا على مجالسة أهل الباطل لما فيها من الضرر، هذه بداية الدعوة، ما كانت الدعوة قد تميزت والأمور قد ظهرت، الناس ما زالوا قليلين، المسلمون كانوا قليلين. قال: فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، والمقصود بالعجاجة ما ارتفع من غبار حوافرها، خمر أنفه، أي خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، أي غطاه من الغبار، ثم قال: لا تغبروا علينا. قال: فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الآن الآن ابن أبي ما زال متماسكا: لا تغبروا علينا، الأمر سهل. ثم وقف فنزل، أي من على حماره، نزل من حماره فدعاهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يتبع الناس يدعوهم حتى في الأسواق، والدعوة يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وما يتركون له حاله. وبعده أبو لهب عمه، ويرجمه بالحجارة، وهو في أسواق المواسم، أسواق عكاظ وذي المجاز أمثال ذلك، يدعو الناس إلى توحيد الله، ولا واحد منهم انتبه لهذا الكلمة وقال معه في ذلك الحين لا إله إلا الله. ولكن أمل كبير أن هذه الدعوة ما تذهب، فما أجمل حسن الظن بالله في حين أن الإنسان يرى نفورا من الناس، فلا ييأس بل يستمر في الدعوة إلى الله ظانا بالله خيرا، فإن استجابوا فذلك خير، وإن لم يستجيبوا برئت ذمته وقامت عليهم الحجة وبلغ ما أراد الله منه. وأبو لهب المتبوب الهالك يقول: لا تصدقوا، إنه ابن أخي وأنه كذاب، وبعده بالحجارة. وفي هذا الموضع أيضا لما هاجر إلى المدينة ما زال يدعو، أقول بداية النصر الدعوة، ما يقوم للمسلمين نصر إلا بالدعوة. إذا تخلوا عن الدعوة الكفار دعاة سيشوشون ويبلبلون أفكار الناس حتى تتغير المفاهيم عندهم فيضربون الإسلام. الحرب الآن دعوية، الحرب بين المسلمين والكفار دعوية أكثر من كونها نارية. أي والله، لأنها ما تكون نارية وحربية وما كان من ذلك إلا بعد أن يتحصلوا على من يفتن المسلمين من المسلمين. الحرب دعوية من الكفار، الحرب دعوية من أصحاب الأفكار، الحرب دعوية من الرافضة. ولهذا لو رأوا واحدا يعارضهم في الدعوة مباشرة يجعلون له يعني ما يقبلون بقاءه. وفي أيام العطل الصيفية إذا رأوا الناس ينهالون على مراكز السنة وقفوا المراكز وسكروها حتى يعني ماذا، ثم جرفوا الناس إلى أماكنهم إلى دوراتهم الصيفية. فالحرب دعوية، أعني من ذلك أنها ما تدخل نارهم إلا بعد دخول أفكارهم. والله ما دخلوا فيما أعلم بلدا إلا بعد أن يكون لهم فيه بذرة، إما منافق صاحب دنيا اشتروه، وإما صاحب أفكار أغروه، وإما وإما. أما أن يأتوا للناس يهجمون على الناس والناس كلهم يكرهونهم وكذا، ما لهم قبول لا هم ولا غيرهم. فالشاهد بارك الله فيكم، العناية بالدعوة عناية بالحياة، عناية بالحياة من أساسها إلى رأسها. وإماتة الدعوة إماتة للحياة الحقيقية من أساسها إلى رأسها. لماذا أعداء الإسلام على هذا البلد الفقير؟ ما ذنبه؟ بلد فقير مشتت ممزق، أكثرهم عملاء، شرقي غربي يمين شمال. لماذا؟ إلا من رحم الله، يعني لأنهم يرون فيه دينا، يرون فيه يعني علما، يرون فيه دعوة. هذه الدعوة ما يريدها الشيطان ولا جنود الشيطان. وأقسم لكم بالله أن الرافضي ما هو راضي عن أصحاب الجمعيات في أوساطهم هناك، يعني ما نقول ما، ولا هو راضي عن أصحاب الحزب الجديد الذين يهنجمون على الناس على أنهم سياسيون وأنهم أناس وأنهم أصحاب يعني فهم ناضج وأنهم حفظوا الدعوة. بقبقة حفظ الدعوة بطاعة الله، حفظ الدعوة بمراد الله سبحانه وتعالى، هذا ما هو صحيح. هذا نحن نعرف من الذي قرقر لك ذلك من أول يوم، قال له افعل ولا تفعل وسوي ولا تسوي، ممن كان يعتمد لهم سعادة شهرية مبلغ من المال، فهي أمور مسيرة مدبرة من قبل، ما هيش أمور عندها من فلان على لا. هذا هو بارك الله فيكم، ما هم تاركون، حتى هي أشياء مفروضة عليهم من فوق، أشياء مفروضة من فوق أن إن لم تفعل كذا ترى مالك دولة، لازم تبعد هذا الصنف من هؤلاء المخالفين لكم، وبحجة أنهم يعني يسلمون كذا للأوقاف وبحجة. فكما قال الله ربما يود ذرهم يأكلوا يتمتعوا يلهم الأمل وسوف يعلمون. هكذا في شأن الكفار، وهكذا أيضا هؤلاء ولئن لم يكونوا كفارا سوف يعلمون. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرسا تحتك أم حمار، سوف تعلم على أنك ما كنت ذكيا، ما كنت إلا أمعة. ثم قال لا تغبروا علينا، سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقع نزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. وهذا يدل على أن قراءة القرآن في الدعوة مهم، ما في موعظة أبلغ منه. هل تعرفون موعظة أبلغ من كتاب الله؟ أبدا. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا وخير مجمعون. مهما حاول الإنسان أن يقنع الناس بغير الكتاب والسنة ما يفعل، ما يستطيع، لأن هذا كلام الله، القرآن كلام الله ومن أصدق من الله حديثا، فلا كلام أبلغ من كلام الله وأعظم تأثيرا في القلوب. قرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا. الرجل فسد قلبه بالحسد، ابن سلول فسد قلبه، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. انظر الآن هم يحبون أن يكبلوك، ما تخرج دعوة، ما يسمع الناس لك كلمة، يريدون أن تبقى في رحلك، لا تنتشر دعوتك، لا يسمع لك صوت. قال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا إنا نحب ذلك. نعم، معناها أن هذا كلام الله وانتشار ذلك يشرح به الصدور ويحبه الصالحون. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود، اليهود مع المشركين الله يلعنهم، اليهود المشركون سواء وهم ضد المسلمين، حتى هموا أن يتواثبوا أن يثب بعضهم على بعض، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، وهذا هديه، أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. لما حصل في حادثة الإفك ما حصل جعل يهدئهم ويسكنهم، وأنه في حالة حرارة الكلام من هنا ومن هنا، وفي حالة الاشتداد وفي نزغ الشيطان العاقل بدوره العلمي والديني يهدئ الأمور ما يؤججها. وهذا من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، لأنه إذا ازداد فوران الناس في ذلك ما يريدون إلا إذا فوران ازداد الشر عليهم، تفاقمت الأمور وتسع الخرق على الراقع وتضررت الدعوة، فتهدئت الأمور بين الناس وفي بداية الدعوة وفي سائر الأوقات أن تسير الدعوة بهدوء، أمر هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة وكان ذاهبا إليه لعيادته، فشكى عليه، قال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب، يعني هو من قومه، من قوم سعد، أبو حباب يأري وبعدين يكنيه عبد الله بن أبي أنه لا تغشنا وحصل منه ما حصل، قال كذا وكذا، يعني شكى عليه بما حصل منه. قال اعفو عنه يا رسول الله، وهي كلمة نزل بها القرآن، اعفو عنه يا رسول الله واصفح. قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فتحل الداعي لله بالعفو والصفح والصبر، هذا هدي كتاب الله وسنة رسوله. يعني لو أراد الداعي أن يقابل كل شيء الصعب صاعين يفشل، لكن تحليه بالصبر والتؤادة هذا هو الصواب. أنزل الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال فوالله لقد أعطاك الله، هذا سعد رضي الله عنه، الذي أعطاك أي من النبوة وقبول الناس عليك، إقبال الناس عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، والمقصود المدينة، أهل هذه البحيرة وهي بضم الباء على التصغير، وروين في غير مسلم البحرة، قال البحرة وأصلها القرية، والمراد بها هنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فاعمل من وراء البحار أن يكلك الله ما من أجلك شيء، أي مر من وراء البحار أي من وراء القرى في البوادي ما دمت محافظا على دينك. فهذه البحيرة والبحرة يقال للقرية، أما قد اصطلح أهل هذه البحيرة المدينة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، والمقصود أنهم يعني يرئسون عليهم، معناه اتفقوا على أن يجعلوه ملكا ملكهم. من عادتهم إذا ملكوا إنسان جعلوا التاج عليه وجعلوا العصابة عليه. وإلى هذا التاريخ كثير من قبائل العرب تجدهم مثلا إذا انتقلت المشيخة إلى آخر طرحوا العصابة الإمامة عليه، أنها انتقلت إلى فلان العصابة والتاج وما كان من ذلك، فاتفقوا على هذا والرجل خذل. وإلا فما لو أنه اهتدى ما هو عليه خير من أن تبقى له عبارة عن منصب قرية. فعرف سعد رضي الله عنه مرض، عرف مرض عبد الله بن سلول أن هذا مرض من الحسد وحب الرئاسة وحب الشرف، ومعالجة هذا المرض بالصبر والصفح العفو والصفح. فإنه إذا ازداد يعني ماذا تثويرا وتفويرا في حال يمكنه أن يتكاثر من الناس يفرح بذلك. وقوله شرق بذلك معناه حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بسبب نفاقه. عافانا الله الكريم، قال النووي عافانا الله الكريم، شرق أي غصة، صارت غصة في حلقه. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، شرق ذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأنه عرف أنه حاسد أنه ولن يضر، وفعلا صبر عليه وعلم ما فعل في أيام الإفك، وعلم فتنته في أيام أحد، وعلم أمثال ذلك في أيام تبوك، وعلم ما فعلوا في أيام في بعض الغزوات. ومع ذلك عند موته يأتي ولد بن سلول يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يكفنه في ثوبه، يكفنه في ثوبه، يخلع ثوبه يكفن فيه ابن سلول ويصلي عليه، وقال له وماذا؟ ثم نزل القرآن بالنهي عن ذلك، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم، لكن كل تلك الإساءة وكل ذلك الأذى صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقابله بأن كفنه وصلى عليه، لن يضروكم إلا أذى. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أكمل الطرق وجاء الوقت، إلى هنا بارك الله فيكم.